يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله،
أهلا وسهلا.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين. يقول السائل ميم حا من السودان بورت سودان: أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله بعض الأسئلة، فيقول: ما حكم الرجل الذي يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، ويقول إن الصحابة غير عدول، ويستهزئ بالقرآن الكريم وبكتب الفقه، ويقول إنها كتب قديمة لا تناسب هذا العصر؟ فضيلة الشيخ وجهونا حول هذا النوع من الناس، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين وصفه الله بالكمال ورضيه للناس دينا إلى أن تقوم الساعة، لا شك أنه مشتمل على مصالح الناس في الدنيا ومصالح الناس في الآخرة، ففيه بيان طريق الهدى والثمرات التي يجنيها من سلك هذا الطريق في الدنيا والآخرة، وفيه بيان طريق الضلال والثمرات التي يجنيها من سلك هذا الطريق في الدنيا وفي الآخرة. وأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأعطاه السنة، والقرآن يبين بعضه بعضا، والسنة تبين بعضها بعضا، والسنة مبينة للقرآن، وقد يكون في القرآن ما هو بيان للسنة، لأن هذا لا يعرفه إلا المتخصصين في هذا العلم. والتوحيد والفقه مأخوذان من أدلة القرآن ومن أدلة السنة، والكتب التي ألفها العلماء القدامى المعتبرون في العقيدة وفي الشريعة أخذوها من القرآن ومن السنة على حسب القواعد المعتبرة، وذلك باستخدام المفاتيح العلمية للاستنباط واعتبار الأدلة. فعلم اللغة سواء أكان هذا العلم من جهة المفردات أو من جهة التركيب النحوي أو من جهة التركيب البلاغي، هذا مفتاح مشترك بين القرآن وبين السنة. وعلوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه هذه مفاتيح، كل مفتاح يستخدم في محله من القرآن ومن السنة. فهذه الكتب التي دونها أهل العلم الذين استنبطوا من القرآن ومن السنة العقيدة والشريعة، استنبطوها على حسب قواعد العلم. والشخص إذا كان فاقدا لهذه الصفات يكون جاهلا، وإذا كان غير جاهل، إذا كان معاندا، ففي الإمكان أنه يبين لكل واحد منهما ما تقوم به الحجة عليه، وبعدما تقوم الحجة عليه إما أن ينقاد إلى طريق الحق، وإما أن يحيد عنه. وعندما يحيد عنه ويكون عمله أو يكون قوله مشتملا على ناقض من نواقض الإسلام كقوله إن هذا الدين لا يصلح لهذا العصر، أو يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بالسنة، فإنه يكون خارجا عن دين الإسلام، لأنه فاقد للإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى من أصيب بهذا المرض أن يعيد التفكير وأن يعود إلى رشده، وأن يستغفر الله ويتوب إليه. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وعليه، على هذا الشخص، عليه أن يخشى أن يدركه الموت وهو على هذه الحالة، فيكون خارجا، يكون مرتدا. والله جل وعلا يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل سؤالا طويلا في صفحة كاملة. هذا السؤال مداره حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. وسؤال أخينا عن الصلع، وهل يمكن زراعة الشعر؟ حيث وجد من الأطباء من يقول: إنا نزرع لك شعرا في الرأس يدوم أكثر من 25 سنة، فهل يجوز ذلك أم أنه يعد من الوصل الذي هو للنساء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. الحديث هذا فيه بيان ترتيب المسببات على الأسباب، فذكر الأمراض بصيغة النكرة في سياق النفي: ما أنزل الله داء، فداء نكرة يشمل جميع الأمراض، لأن النكرة في سياق النفي تكون عامة. وذكر أيضا قاعدة في العلاج، وهي نكرة أيضا، وهي أنك إلا جعل له شفاء. لكن هذه النكرة ليست كالنكرة الأولى، من جهة أن النكرة الأولى في سياق النفي، وهذه نكرة في سياق الإثبات. والنكرة في سياق الإثبات تكون من باب المطلق، وعموم النكرة الأولى عموم شمولي، وعموم النكرة الثانية عموم بدلي. فالنكرة في سياق الإثبات تكون من باب المطلق، إلا إذا كانت في سياق الامتنان، كما في قوله تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان. فإذا كانت في سياق الإثبات للامتنان فإنها تكون عامة. وذكر الله والله سبحانه وتعالى لم يذكر الأسباب هنا، بل ذكر الأمراض وأنه هو الذي ينزلها، وذكر الشفاء وإلا أنزل له شفاء، فالشفاء بيده، ولكن الشفاء يكون باستعمال الأسباب. فقوله إلا أنزل له شفاء يعني أنزل الأسباب، أوجدها. ولهذا الداء من الله جل وعلا، والدواء من الله جل وعلا، والطبيب يبين أن هذا الدواء علاج لهذا المرض، يعني رجل جعل الدواء على يده، فالأسباب بيد الله جل وعلا، وترتيب المسببات على هذه الأسباب بيد الله جل وعلا، فما شاء الله من المسببات أن يترتب على سببه ترتب، وما لم يشأ الله من المسببات لا يترتب على سببه، فإنه يستعمل السبب ولكن لا يحصل الشفاء، لأن الله لم يكتب الشفاء. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذه الناحية من جهة أن ترتيب المسببات على الأسباب راجع إلى الله جل وعلا، وأن الشيء الذي على العبد هو أن يعمل المسببات، وبناء على ذلك فإن الصلع داء، وعندما يوجد من يزرع شعرا بحيث أن الرأس أن الشعر يعود طبيعيا فيكون هذا من أفراد الشفاء التي جاءت في آخر الحديث، ويكون هذا الطبيب يستخدم السبب بحيث أن الله فتح عليه وجعله يعلم هذا السبب الذي إذا استخدم زال هذا الداء وحل محله الشفاء. وهكذا في استعمال الأسباب، إلا أنه ينبغي التنبه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعمل الأسباب المحرمة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلا يجوز للإنسان أن يستعمل أسبابا محرمة، لأن قاعدة الشريعة هي أن الأسباب المشروعة ينتج عنها آثار مشروعة، والأسباب غير المشروعة ينتج عنها آثار غير مشروعة، ولا يرتب على الأسباب غير المشروعة لا يرتب عليها أمور مشروعة، بمعنى أن الشخص لا يستخدم السبب الذي ليس بمشروع من أجل أن ينتج منه مصلحة له، إلا إذا دل دليل شرعي على جواز ترتب المسببات الآثار المسببات غير المشروعة على سبب غير مشروع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي أصغر من مكة المكرمة، يقول في رسالته: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجل باكستاني وأعمل في مكة المكرمة في وظيفة سائق عند إحدى العوائد، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى بأن قمت بتوفير جزء من راتبي الشهري حتى أصبح مبلغ من المال لا بأس به، وقمت بترميم مسجد قديم في بلدي في الباكستان، ثم قمت بعد ذلك بتوفير جزء من راتبي وذلك لشراء فرش لهذا المسجد، ولقد اشتريت مفرشة كبيرة له ولكن لونها أبيض، وهناك في بلدي الأرض من الطين ويأتي الأطفال إلى المسجد للدراسة وأرجلهم متسخة من الطين، ويوجد في المسجد فرش قديم ولكنه أصبح متسخا جدا، وعندما فكرت في وضع المفرشة التي اشتريتها للمسجد ولونها الأبيض وجدت أنها سوف تتسخ بسرعة لو وضعتها في المسجد، لذلك فكرت في أن آخذ هذه المفرشة إلى منزلي في باكستان وأشتري بدلا منها لونا آخر يتحمل الوسخ وأفرشها في المسجد، فهل يجوز استبدالها بعد أن اشتريتها بنية فرشها في المسجد أم لا؟ افتوني مأجورين جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا أن هذا الشخص يشكر على حسن طريقته مع ضيق حاله، وذلك باقتطاع جزء من راتبه الشهري وجمعه حتى وصل إلى ترميم ذلك المسجد، ثم جمعه راتبا يعني جزءا من الراتب وشراء هذه الفرشة. أما ما يتعلق بتغييرها فإن اللون ليس له أثر من ناحية الحكم، فعندما يشتري بقيمتها فرشة أخرى وتكون الفرشة الثانية متصفة بلون يتلائم مع وضع المسجد ومع وضع الأشخاص الذين يدخلونه، فلا مانع من أن يأخذ الفرشة التي لونها أبيض ويشتري فرشة أخرى باللون المناسب، ولكن بشرط قيمة الفرشة الأولى. فإذا فرضنا أن الفرشة الأولى أن قيمة الفرشة الأولى 5000 ريال مثلا، فإنه يشتري الفرشة الثانية بهذه القيمة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة الكويت رسالة بعث بها المستمع أحمد فرج عبد اللطيف. الأخ أحمد يقول: عندما أقوم للصلاة المفروضة تنتابني نوبة من السهو والسرحان، حيث أنني لا أستطيع قراءة القرآن قراءة سليمة، وكذلك أشعر بحرارة في منطقة الصدر، وبعدها أشعر بانشراح في صدري، ولكنني أكون في أشد الضيق لأنني أتوه وأنسى الآيات الكريمة وحتى عدد الركعات. أرجو من فضيلتكم أن توصوني بماذا أفعل حتى أبقى مركزا في صلاتي ولا أسرح، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا الشخص يحتاج إلى أن يعيد النظر في وضعه، لأن ما ذكره أثر يعني مسبب، وعندما يكون هناك مسبب يبحث الشخص عن السبب الذي نتج عنه هذا المسبب، فقد يكون هذا الشخص أو فقد يكون الشخص المصاب بذلك عاصيا لله جل وعلا كاستعماله الزنا والخمر أو ما إلى ذلك. والمعاصي من المسالك التي يسلكها الشيطان للتسلط على الشخص، وعلاج ذلك يكون بالتوبة إلى الله جل وعلا. وقد يكون عند الشخص مشاكل مالية أو مشاكل دراسية أو مشاكل عائلية أو غير ذلك من الأسباب، فيحتاج إلى أن يعيد النظر في نفسه ويستقصي وضعه ويحدد السبب الذي نشأ عنه هذا الشيء. وإذا لم يكن هناك سبب معين فإن هذا يكون من تسلط الشيطان على الشخص، وبإمكانه أن يسأل ربه أن يحول بينه وبين الشيطان الرجيم، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة مثل صلاة التطوع ومثل قراءة القرآن ومثل كثرة الأدعية. وإذا كان عنده شيء من المال بإمكانه أن يتصدق بما يتيسر، ويسأل ربه أن يزيل عنه هذا المرض وأن يحول بينه وبين الشيطان الرجيم، لأن الأعمال الصالحة تضعف سلطان الشيطان على الإنسان. وكثرة أو حصول الأعمال التي ليست بصالحة هذه تغري الشيطان في ابن آدم وتسلطه عليه، فعلى الإنسان أن يستخدم الأسباب أو يستخدم الأمور التي تضعف سلطان الشيطان عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله. ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين. يقول السائل ميم حا من السودان بورت سودان. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله بعض الأسئلة، فيقول ما حكم الرجل الذي يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويقول إن الصحابة غير عدول ويستهزئ بالقرآن الكريم وبكتب الفقه ويقول إنها كتب قديمة لا تناسب هذا العصر؟ فضيلة الشيخ وجهونا حول هذا النوع من الناس جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين وصفه الله بالكمال ورضيه للناس دينا إلى أن تقوم الساعة، لا شك أنه مشتمل على مصالح الناس في الدنيا ومصالح الناس في الآخرة، ففيه بيان طريق الهدى والثمرات التي يجنيها من سلك هذا الطريق في الدنيا والآخرة، وفيه بيان طريق الضلال والثمرات التي يجنيها من سلك هذا الطريق في الدنيا وفي الآخرة. وأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأعطاه السنة، والقرآن يبين بعضه بعضا والسنة تبين بعضها بعضا، والسنة مبينة للقرآن، وقد يكون في القرآن ما هو بيان للسنة، لأن هذا لا يعرفه إلا المتخصصين في هذا العلم. والتوحيد والفقه مأخوذان من أدلة القرآن ومن أدلة السنة، والكتب التي ألفها العلماء القدامى المعتبرون في العقيدة وفي الشريعة أخذوها من القرآن ومن السنة على حسب القواعد المعتبرة، وذلك باستخدام المفاتيح العلمية للاستنباط واعتبار الأدلة. فعلم اللغة سواء أكان هذا العلم من جهة المفردات أو من جهة التركيب النحوي أو من جهة التركيب البلاغي، هذا مفتاح مشترك بين القرآن وبين السنة. وعلوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه هذه مفاتيح، كل مفتاح يستخدم في محله من القرآن ومن السنة. فهذه الكتب التي دونها أهل العلم الذين استنبطوا من القرآن ومن السنة العقيدة والشريعة، استنبطوها على حسب قواعد العلم. والشخص إذا كان فاقدا لهذه الصفات يكون جاهلا، وإذا كان غير جاهل، إذا كان معاندا، ففي الإمكان أنه يبين لكل واحد منهما ما تقوم به الحجة عليه، وبعدما تقوم الحجة عليه إما أن ينقاد إلى طريق الحق، وإما أن يحيد عنه، وعندما يحيد عنه ويكون عمله أو يكون قوله مشتملا على ناقض من نواقض الإسلام كقوله إن هذا الدين لا يصلح لهذا العصر، أو يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بالسنة، فإنه يكون خارجا عن دين الإسلام، لأنه فاقد للإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى من أصيب بهذا المرض أن يعيد التفكير وأن يعود إلى رشده، وأن يستغفر الله ويتوب إليه. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وعليه، على هذا الشخص، عليه أن يخشى أن يدركه الموت وهو على هذه الحالة، فيكون خارجا، يكون مرتدا. والله جل وعلا يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل سؤالا طويلا في صفحة كاملة. هذا السؤال مداره حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. وسؤال أخينا عن الصلح، وهل يمكن زراعة الشعر، حيث وجد من الأطباء من يقول: إنا نزرع لك شعرا في الرأس يدوم أكثر من 25 سنة، فهل يجوز ذلك أم أنه يعد من الوصل الذي هو للنساء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء لا أنزل له شفاء الحديث، هذا فيه بيان ترتيب المسببات على الأسباب، فذكر الأمراض بصيغة النكرة في سياق النفي، ما أنزل الله داء، فداء نكرة يشمل جميع الأمراض، لأن النكرة في سياق النفي تكون عامة. وذكر أيضا قاعدة في العلاج وهي نكرة أيضا، وهي نكرة إلا جعل له شفاء، لكن هذه النكرة ليست كالنكرة الأولى، من جهة أن النكرة الأولى في سياق النفي، وهذه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تكون من باب المطلق، وعموم النكرة الأولى عموم شمولي، وعموم النكرة الثانية عموم بدلي، فالنكرة في سياق الإثبات تكون من باب المطلق، إلا إذا كانت في سياق الامتنان، كما في قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، فإذا كانت في سياق الإثبات للامتنان فإنها تكون عامة. وذكر الله والله سبحانه وتعالى لم يذكر الأسباب هنا، بل ذكر الأمراض وأنه هو الذي ينزلها، وذكر الشفاء وإلا أنزل له شفاء، فالشفاء بيده، ولكن الشفاء يكون باستعمال الأسباب، فقوله إلا أنزل له شفاء يعني أنزل الأسباب، أوجدها، ولهذا الداء من الله جل وعلا، والدواء من الله جل وعلا، والطبيب يبين أن هذا الدواء علاج لهذا المرض، يعني رجل جعل الدواء على يده، فالأسباب بيد الله جل وعلا، وترتيب المسببات على هذه الأسباب بيد الله جل وعلا، فما شاء الله من المسببات أن يترتب على سببه ترتب، وما لم يشأ الله من المسببات لا يترتب على سببه، فإنه يستعمل السبب ولكن لا يحصل الشفاء، لأن الله لم يكتب الشفاء. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذه الناحية من جهة أن ترتيب المسببات على الأسباب راجع إلى الله جل وعلا، وأن الشيء الذي على العبد هو أن يعمل المسببات. وبناء على ذلك فإن الصلع داء، وعندما يوجد من يزرع شعرا بحيث أن الرأس أن الشعر يعود طبيعيا فيكون هذا من أفراد الشفاء التي جاءت في آخر الحديث، ويكون هذا الطبيب يستخدم السبب بحيث أن الله فتح عليه وجعله يعلم هذا السبب الذي إذا استخدم زال هذا الداء وحل محله الشفاء. وهكذا في استعمال الأسباب، إلا أنه ينبغي التنبه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعمل الأسباب المحرمة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلا يجوز للإنسان أن يستعمل أسبابا محرمة، لأن قاعدة الشريعة هي أن الأسباب المشروعة ينتج عنها آثار مشروعة، والأسباب غير المشروعة ينتج عنها آثار غير مشروعة، ولا يرتب على الأسباب غير المشروعة لا يرتب عليها أمور مشروعة، بمعنى أن الشخص لا يستخدم السبب الذي ليس بمشروع من أجل أن ينتج منه مصلحة له، إلا إذا دل دليل شرعي على جواز ترتب المسببات الآثار المسببات غير المشروعة على سبب غير مشروع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي أصغر من مكة المكرمة، يقول في رسالته: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجل باكستاني وأعمل في مكة المكرمة في وظيفة سائق عند إحدى العوائد، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى بأن قمت بتوفير جزء من راتبي الشهري حتى أصبح مبلغ من المال لا بأس به، وقمت بترميم مسجد قديم في بلدي في باكستان، ثم قمت بعد ذلك بتوفير جزء من راتبي وذلك لشراء فرش لهذا المسجد، ولقد اشتريت مفرشة كبيرة له ولكن لونها أبيض، وهناك في بلدي الأرض من الطين ويأتي الأطفال إلى المسجد للدراسة وأرجلهم متسخة من الطين، ويوجد في المسجد فرش قديم ولكنه أصبح متسخا جدا، وعندما فكرت في وضع المفرشة التي اشتريتها للمسجد ولونها الأبيض وجدت أنها سوف تتسخ بسرعة لو وضعتها في المسجد، لذلك فكرت في أن آخذ هذه المفرشة إلى منزلي في باكستان وأشتري بدلا منها لونا آخر يتحمل الوسخ وأفرشها في المسجد، فهل يجوز استبدالها بعد أن اشتريتها بنية فرشها في المسجد أم لا؟ افتوني مأجورين جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا أن هذا الشخص يشكر على حسن طريقته مع ضيق حاله، وذلك باقتطاع جزء من راتبه الشهري وجمعه حتى وصل إلى ترميم ذلك المسجد، ثم جمعه راتبا يعني جزءا من الراتب وشراء هذه الفرشة. أما ما يتعلق بتغييرها فإن اللون ليس له أثر من ناحية الحكم، فعندما يشتري بقيمتها فرشة أخرى وتكون الفرشة الثانية متصفة بلون يتلائم مع وضع المسجد ومع وضع الأشخاص الذين يدخلونه، فلا مانع من أن يأخذ الفرشة التي لونها أبيض ويشتري فرشة أخرى باللون المناسب، ولكن بشرط قيمة الفرشة الأولى. فإذا فرضنا أن الفرشة الأولى أن قيمة الفرشة الأولى 5000 ريال مثلا، فإنه يشتري الفرشة الثانية بهذه القيمة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة الكويت رسالة بعث بها المستمع أحمد فرج عبد اللطيف. الأخ أحمد يقول: عندما أقوم للصلاة المفروضة تنتابني نوبة من السهو والسرحان، حيث أنني لا أستطيع قراءة القرآن قراءة سليمة، وكذلك أشعر بحرارة في منطقة الصدر، وبعدها أشعر بانشراح في صدري، ولكنني أكون في أشد الضيق لأنني أتوه وأنسى الآيات الكريمة وحتى عدد الركعات. أرجو من فضيلتكم أن توصوني بماذا أفعل حتى أبقى مركزا في صلاتي ولا أسرح، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا الشخص يحتاج إلى أن يعيد النظر في وضعه، لأن ما ذكره أثر يعني مسبب، وعندما يكون هناك مسبب يبحث الشخص عن السبب الذي نتج عنه هذا المسبب، فقد يكون هذا الشخص أو فقد يكون الشخص المصاب بذلك عاصيا لله جل وعلا كاستعماله الزنا والخمر أو ما إلى ذلك. والمعاصي من المسالك التي يسلكها الشيطان للتسلط على الشخص، وعلاج ذلك يكون بالتوبة إلى الله جل وعلا. وقد يكون عند الشخص مشاكل مالية أو مشاكل دراسية أو مشاكل عائلية أو غير ذلك من الأسباب، فيحتاج إلى أن يعيد النظر في نفسه ويستقصي وضعه ويحدد السبب الذي نشأ عنه هذا الشيء. وإذا لم يكن هناك سبب معين فإن هذا يكون من تسلط الشيطان على الشخص، وبإمكانه أن يسأل ربه أن يحول بينه وبين الشيطان الرجيم، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة مثل صلاة التطوع ومثل قراءة القرآن ومثل كثرة الأدعية، وإذا كان عنده شيء من المال بإمكانه أن يتصدق بما يتيسر، ويسأل ربه أن يزيل عنه هذا المرض وأن يحول بينه وبين الشيطان الرجيم، لأن الأعمال الصالحة تضعف سلطان الشيطان على الإنسان. وكثرة أو حصول الأعمال التي ليست بصالحة هذه تغري الشيطان في ابن آدم وتسلطه عليه، فعلى الإنسان أن يستخدم الأسباب أو يستخدم الأمور التي تضعف سلطان الشيطان عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.